أما بعد، يعلم أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، نحمد الله سبحانه وتعالى الذي من علينا بهذا اللقاء المبارك وفي هذا المسجد من مساجد أهل السنة والجماعة الذي يقوم عليه أخونا زكريا بن عبد الله جزاه الله خيرا وبارك الله فيه ونفع به في هذا المكان وبسائر إخواننا. وهذا هو المجلس الثالث من مجالس أصول الإيمان، وهذا المجلس بإذن الله سبحانه وتعالى في الكلام على الركن الثالث من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالكتب، الكتب المنزلة من الله سبحانه وتعالى على أنبيائه ورسله. وهذا الركن الثالث من أركان الإيمان هو مذكور في الأدلة التي تقدم ذكرها في مجالس سابقة من القرآن والسنة، مما يتضمن أو مما اشتمل على أركان الإيمان. والإيمان بالكتب على درجتين: إيمان مجمل وإيمان مفصل. أما الإيمان المجمل الذي يجب على كل مسلم أن يعتقد، فهو الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى أنزل على أنبيائه ورسله كتبا، وهذه الكتب أمر الله تعالى أنبياء أن يدعو الناس إليها وأن يحكموا بينهم بما جاء فيها. هذه الكتب جعل الله تعالى فيها للناس الهدى والنور، أرشدهم فيها إلى العقائد والعبادات والأخلاق والمعاملات. هذه الكتب جعلها الله سبحانه وتعالى حجة على خلقه، فمن بلغته هذه الكتب على وجه يفهمه فقد قامت عليه حجة الله سبحانه وتعالى وانقطع عذره. ولذا قال الله سبحانه وتعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. والكتاب المذكور في هذه الآية المراد به جنس الكتاب، يشمل جميع الكتب التي أنزلت على الرسل. وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. وهكذا يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. والكتاب الذي نزل على رسوله الذي هو القرآن، والكتاب الذي أنزل من قبل المراد بالكتاب جنس الكتاب التي نزلت على الأنبياء قبل القرآن. وتأمل كيف غاير غاير التعبير في الفعل في القرآن وفي غيره. قال والكتاب الذي نزل على رسوله بالتشديد، والكتاب الذي أنزل من قبل. قال أهل العلم لأن القرآن نزل مجزأ مفرقا شيئا فشيئا، فقال الله سبحانه وتعالى فيه نزل تقتضي التكرار، والكتب السابقة نزلت دفعة واحدة. قال الله والكتاب الذي أنزل من قبل. ولذا لما كان القرآن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فشيئا استغرب الكفار وقالوا، وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، أي هل لا نزل على القرآن دفعة واحدة؟ قال الله تعالى كذلك أي فرقناه لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فإذا أنزل الله على رسوله كتابا وأنزل على الرسل كتبا. وقال الله سبحانه للمؤمنين أن يقولوا لأهل الكتاب قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. إذن هؤلاء الأنبياء كلهم أنزل الله إليهم، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم ثم ذكروا الأنبياء، كلهم أنزل الله إليهم كتبا يحكمون بها. فإذا هذا الإيمان المجمل بالكتب. والدرجة الثانية من درجات الإيمان بالكتب الإيمان المفصل. والإيمان المفصل معناه أن نؤمن بكل ما سمى الله سبحانه وتعالى من هذه الكتب، أن نؤمن بكل أخبارها وتفاصيلها التي وردت في القرآن وصحت عن نبينا عليه الصلاة والسلام. قد سمى الله سبحانه وتعالى في القرآن خمسة من الكتب. سمى الله سبحانه وتعالى التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم والقرآن، هذه التي سميت لنا في الأدلة. وأما صحف موسى المذكورة مع صحف إبراهيم في قوله بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. وأيضا في قوله تعالى أولم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى. وصحف موسى المذكورة في هذه الآية هي التوراة، لأن موسى ليس له كتاب آخر غير التوراة، بل الكتاب الذي أنزله الله سبحانه وتعالى إليه هو التوراة. إذن هذه الكتب التي نزلت على الأنبياء صحف إبراهيم أنزلها الله سبحانه وتعالى على إبراهيم، والأخبار عنها في الأدلة قليلة ذكرت في سورة النجم وفي سورة الأعلم. والتوراة أنزله الله سبحانه وتعالى على موسى عليه الصلاة والسلام، والتوراة هو أكبر كتب بني إسرائيل وأوسعها وأعظمها، كان يحكم به موسى ومن بعده من أنبياء بني إسرائيل. كما قال الله تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار. التوراة كانت شريعة لبني إسرائيل، حكم بها موسى ومن بعده من أنبياء بني إسرائيل. هذه التوراة اشتملت على المواعظ، اشتملت على الأحكام والحلال والحرام كالقرآن الذي كان مشتملا على كل شيء، كما قال الله تعالى عن موسى: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. فتأمل هذا العموم في قوله: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة، فيها المواعظ والتذكير والتخويف، وتفصيلا لكل شيء، تفصيلا للحلال والحرام والأحكام. التوراة أخذها موسى في ألواح، جاء لميقات ربه وأخذ تلك الألواح، وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. التوراة كتبها الله تعالى بيده، كما جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه حين احتج آدم وموسى فقال موسى لآدم: أنت آدم أخرجتنا من الجنة؟ فذكر الحديث فقال له آدم: وأنت موسى الذي اصطفاك الله على الناس برسالاته وكلامه والذي كتب لك التوراة بيده؟ قال: نعم. قال: تلومني في أمر قدره الله علي قبل أن أخلق بأربعين عاما؟ فإذا هذا التوراة أكبر كتب بني إسرائيل وأعظم الكتب بعد القرآن. بعد التوراة الإنجيل، مع أن قبل الإنجيل الزبور الذي أنزله الله تعالى على داود، وداود كان بعد موسى ثم بعد داود عيسى. الزبور أنزله الله تعالى على نبي داود، كما قال الله جل وعلا: وآتينا داود زبورا. الزبور جاء عن قتادة ابن دعامة السدوسي رحمه الله من أئمة التابعين، كما في تفسير ابن أبي حاتم قال: كنا نحدث أنه دعاء علمه الله تعالى داود، وتحميد وتمجيد، ليس فيه حلال ولا حرام ولا حدود ولا فرائض. إذن هو كتاب في الغالب وفي الأصل فيه أنه كتاب دعاء وثناء على الله تعالى وحمد وتمجيد. وإلا فأنبياء بني إسرائيل بعد موسى كانوا يحكمون بالتوراة، ولذا خفف هذا الزبور على داود عليه الصلاة والسلام، كما في صحيح البخاري عن أبي هريرة قال: خفف القرآن على داود، والمراد بالقرآن كتاب الزبور. ولذا في رواية البخاري: خففت القراءة على داود، فكان يأمر بدوابه فتسرق، أي تضع عليه السرج ليركب عليها، فيفرغ من قراءته قبل أن تسرق دوابه. داود آتاه الله تعالى صوتا حسنا، كان إذا قرأ الطير تردد معه القراءة، الجبال تردد معه: ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. وقال الله سبحانه وتعالى عنه: واذكر عبدنا داود أو وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. فكان إذا قرأت تجمع له الطير. الجبال تردد قراءته. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما سمع قراءة أبي موسى وأعجبه صوته قال لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. بعد الزبور الإنجيل الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على عيسى ابن مريم كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنه في آيات كثيرة. وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم ومصدقا لما بين يدي من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه. فالإنجيل هو الكتاب الذي أنزله الله تعالى على عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام الذي هو آخر أنبياء بني إسرائيل. جاء في صحيح البخاري عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال كان بين عيسى بن مريم ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم 600 سنة. هذا الكتاب أكثره مواعظ ورقائق وزبديات وفيه من الحلال والحرام ولكن قليل، كما قال الله عن عيسى أنه قال لبني إسرائيل ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. إذن جاء فيه أحكام وتحليل وتحريم ولكنها قليلة. وقال اختلف أهل العلم هل عيسى عليه الصلاة والسلام كان متعبدا بالتوراة ومأمورا بها أو كان متعبدا بالإنجيل ويحكم به. فمن أهل العلم من قال إنه كان متعبدا بالتوراة لأن هي التي حكم بها أنبياء وبني إسرائيل، وإنما الإنجيل كان فيه مواعظ ورقائق وفيه أحكام قليلة بالنسبة لما في الإنجيل. واستدلوا بقول الله سبحانه عن الجن حين سمعوا القرآن أنهم قالوا لقومهم إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، قالوا فلم يذكروا عيسى، ذكروا موسى مباشرة أي أن عيسى كان يحكم به. وهكذا في الصحيحين حديث عائشة الطويل حين أتى الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم فذهبت به خديجة إلى ورقة بن نوفل قصت عليه القصة قال ذاك الناموس الذي كان يهتي موسى يا ليتني فيها جذعا إذ يخرجك قوم. ذاك الناموس الذي كان يأتي موسى ولم يذكر عيسى، والناموس أي جبريل الذي يأتي بالوحي. وقال بعض أهل العلم بل عيسى كان متعبدا بالإنجيل لقول الله سبحانه وتعالى وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه. قالوا فهذا أمر من الله تعالى لأهل الإنجيل أن يحكموا بما أنزل فيه، ولا مانع أن يقال إنه كان متعبدا بالتوراة يحكم بها كما حكم بها الأنبياء من إسرائيل، وكان في الإنجيل ما هو تكميل للتوراة وتتميم لها أو أحكام نسخت ما في التوراة وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم. فإذا هذه الكتب المتقدمة، بعدها القرآن الذي هو كتاب نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وكتاب هذه الأمة والذي هو أفضل الكتب وهو ناسخ لكل الكتب التي سبقها كما سيأتي بيانه إن شاء الله. فأنزل الله القرآن على نبيه محمد، قال الله تعالى عنه أنه قال وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فأوحى الله تعالى إلى القرآن لينذر به هذه الأمة. قال الله تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله، أي بهذا القرآن الذي أنزله الله سبحانه وتعالى عليه. فإذا هذه كتب الله التي وردت تسميتها في كلام الله جل وعلا وفي كلام رسوله عليه الصلاة والسلام. أول هذه الكتب مما ورد تسميته صحف إبراهيم، ثم يليه صحف موسى التي هي التوراة، ثم يليه الزبور الذي هو كتاب داود، ثم يليه الإنجيل الذي هو كتاب عيسى، ثم يليه القرآن الذي هو كتاب محمد عليه الصلاة والسلام. فهذا من الإيمان المفصل بالكتب، أن نؤمن بما وردت تسميته في كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. القرآن صح عندنا في القرآن والسنة أنه نزل في رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، بل نزل في ليلة واحدة منه وهي ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة. ومعنى نزول القرآن في ليلة القدر وفي شهر رمضان ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: نزل إلى السماء الدنيا، إلى بيت العزة في السماء الدنيا في ليلة واحدة. أما على الرسول عليه الصلاة والسلام فلم ينزل في ليلة، بل نزل مفرقا في 23 سنة. بقي الكتب السابقة يا أبي بعض الأحاديث ولكنها ضعيفة أنها أيضا كلها نزلت في رمضان، وهي أحاديث كما سبق ضعيف. مما يجب الإيمان به مما يتعلق بهذه الكتب أن نؤمن بأنها كلها منزلة من الله تعالى، أن نؤمن بأنها كلام الله تعالى ووحي وصفة من صفاته، كلامه صفة من صفاته. فهذه الكتب كلها نازلة من الله تعالى حق وصدق، تكلم الله سبحانه وتعالى بها. وهي مكتوبة عند الله سبحانه وتعالى. وموسى أوتي التوراة مكتوبة، ونؤمن أن الله تعالى تكلم بها. وكم هي الأدلة الكثيرة التي تبين أنها نازلة من الله تعالى. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. إنا أنزلنا التوراة. وأن احكم بينهم، وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله. إذن كلها منزلة من الله. وأما القرآن فالأدلة كثيرة: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا أنزلناه في ليلة القدر، كتاب أنزلناه إليك مبارك. وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. إلى آيات كثيرة في كلام الله تبين أن جميع هذه الكتب منزلة من الله تعالى، فنؤمن أنها منزلة من الله تعالى حقا، وأنها كلام الله تعالى صدقا، وأنها تكلم الله سبحانه وتعالى بها. أيضا مما يكون الإيمان به مما يتعلق بالإيمان بالكتب أن نؤمن أن جميع هذه الكتب يصدق بعضها بعضا، ليس فيها تناقض ولا تنافي ولا اختلاف، لأنها كلها من الله سبحانه وتعالى، ولو كان من عند غير الله لوجدوا اختلافا كثيرا. فالقرآن يصدق الكتب السابقة، قال الله تعالى وأنزلنا إليك الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، وقال الله تعالى وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يديه من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فالكتب يصدق بعضها بعض. القرآن جاء مصدقا للكتب السابقة في أدلة كثيرة، أخبر الله تعالى أن القرآن مصدق للكتب السابقة. قال أهل العلم وتصديق القرآن للكتب السابقة كان من عدة أوجه. الوجه الأول أنه مصدق لها حيث أنه جاء بما جاءت به ودعا إلى ما دعت إليه. فالدين، أصول الدين موجودة في كل الكتب، إن الدين عند الله الإسلام، فهذا من تصديق القرآن للكتب السابقة أنه جاء بمثل ما جاءت به ودعا إلى ما دعت إليه. أيضا من تصديق القرآن للكتب أنه جاء كما أخبرت وبشرت به. فالكتب السابقة بشرت به، هذا القرآن مذكور في كل الكتب السابقة، قال الله تعالى وإنه أي هذا القرآن لفي زبر الأولين، هذا القرآن موجود في صحف الأولين ذكر الله تعالى. قال الله تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. فإذا هي أخبرت به وبشرت به، فجاء القرآن مثل ما بشرت به، فكان مجيئه كما بشرت به تصديقا له. أيضا من أوجه تصديق القرآن للكتب السابقة أنه جاء وشهد لها أنها نازلة من الله، شهد للتوراة أنها نازلة من الله، للإنجيل، للزبور، لصحف إبراهيم، فكان هذا تصديق، كان هذا تصديقا من القرآن للكتب السابقة. إذا علمنا هذا وأن يصدق بعضها بعضا مما يتعلق أيضا بالإيمان بالكتب، أن نؤمن أن كل الكتب السابقة منسوخة، نسخت كلها جملة وتفصيلا، لم يبق منها شيء لم ينسخ. نعم القرآن نسخ بعضه بعضا، نسخت منه آيات، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، نسخت أحكام نسخ لفظها، وآيات نسخ حكمها، وآيات نسخ لفظها وحكمها، وهي قليلة جدا بالنسبة لما في القرآن. فالقرآن مشتمل على أكثر من 6000 آية، والمنسوخ من هذه الآيات نحو 20 آية. أما الكتب السابقة فمنسوخة جملة وتفصيلا، ومعنى منسوخة أنه لا يشرع قراءتها بعد القرآن، لا يشرع التحاكم إليها، لا يشرع التعبد لله تعالى بما جاء فيها، لا يشرع اعتمادها واتخاذها دينا، لا يشرع القراءة فيها أو الأخذ منها أو النقل عنها، منسوخة. قال الله سبحانه وتعالى وأنزلنا إليك الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، إذن هذا القرآن مهيمن على الكتب السابقة، ناسخ لها، ليس فيها شيء يجوز أن يدين الإنسان لله سبحانه وتعالى به إلا ما جاء في القرآن. أما إذا لم يأتي في القرآن فلا يجوز. جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد يهودي أو نصراني حتى لو قال أنا على دين اليهودية، أنا متمسك بالتوراة بعد محمد عليه الصلاة والسلام، لا ينفع ولا ينفع تمسكه باليهودية. لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. أيضا مما يتعلق بالإيمان بالكتب أن نؤمن أن الكتب السابقة قد نالتها الأيدي، دخلها التحريف والتبديل، حرفت تحريفا لفظيا وحرفت تحريفا معنويا. تحريف اللفظي أي غيرت آياتها، كتبوا آيات بدل آيات الله عز وجل وقالوا هذا كلام الله، وحرفت تحريفا معنويا بمعنى فسرت ألفاظها بتفاسير غير صحيحة. لأن بعض العلماء ذهب إلى أن التحريف الذي دخل في الكتب السابقة تحريف معناها، وأما تحريف لفظها فلم يدخلها، وهذا غير صحيح. فقد دل القرآن أنهم كتبوا كتابات والدعوة أنها من الله. قال الله سبحانه: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا وهم يعلمون. وقال الله تعالى: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه. وقال الله سبحانه: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقال الله سبحانه: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. إذن أدخلوا ألفاظ وآيات قالوا هي من عند الله وليس من عند الله. هكذا أخفوا بعضه، كانوا يجعلون في صحف في أوراق قليلة ويخفون الكتب الأصول ليضللوا على الناس، كما قال الله سبحانه وتعالى: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. وتأمل في هذه الآية تجد الفرق بين هذه الأمة والأمة السابقة، وتجد نعمة الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة. هذه الأمة كل مسلم يستطيع الحصول على القرآن من أول حرف إلى آخر. الأمم السابقة كانوا ما يجعلونها كتبا كاملة، يجعلون قراطيس يسيرة ويخفون كثيرا من هذه الكتب. ولذا قال الله تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. فإذا الكتب السابقة دخلها تحريف، دخلها التبديل، دخلها التغيير، وما سلم من التحريف والتبديل والتغيير صار منسوخا بالقرآن. فإذا هي بين حالين: إما محرفة مبدلة، وما سلم من التحريف والتبديل مما لا نعلمه منسوخ بالقرآن. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. لا تصدقوهم لأنه محتمل أن يكون هذا الذي حدثوكم به مما حرف وبدل، ولا تكذبوهم لأنه من الممكن أن يكون هذا الذي حدثوكم به مما سلم من التحريف والتبديل ولكنه منسوخ بالقرآن، ولكن لا يجوز تكذيبه. فإذا هذه الكتب دخلها تحريف، فلا يجوز للإنسان أن يقرأ فيها، لا يجوز للإنسان أن يأخذ التوراة أو بعض أجزاء التوراة ويقرأ فيها، لا يجوز أن يأخذ الإنجيل، مع أن الأناجيل اليوم عدة أناجيل عند النصارى ليس إنجيلا واحدا مختلفا مضطربا. فلا يجوز لمسلم أن يقرأ فيها ولا أن يعتمدها. ولذا جاء في مسند الإمام أحمد وعند البيهقي في الشعب وغيرهم أن عمر من حديث جابر رضي الله عنه أن عمر أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب مما حصل عليه من أهل الكتاب. جاء في رواية أنه نسخ استنسخها، أتى بصحيفة استنسخها من أهل الكتاب فقرأها على النبي عليه الصلاة والسلام، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ متهوكون أي متحيرون مضطربون. أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية، والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. إذا لا يجوز اعتماد تلك الكتب، فهي كتب مغيرة مبدلة، وما سلم من التغيير والتبديل منها منسوخ بالقرآن. أما القرآن فهو محفوظ، لم يدخله تحريف ولا تبديل ولا تغيير في ألفاظه، كل ألفاظه بكل حروفها محفوظة، ليس فيه زيادة ولا نقصان. وأما معانيه فحاول بعض أهل البدع أن يحرفوا معاني القرآن، ولكن أهل العلم ردوا عليهم وبيّنوا ضلالهم وخطأهم في ذلك. وأما ألفاظ القرآن فهي محفوظة لأن الله تعالى وعد بحفظه، قال الله سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر أي القرآن وإنا له لحافظون، وقال الله سبحانه وتعالى: وإنه أي هذا القرآن لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يدي ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فهذا القرآن لا يدخله الباطل ولا يمكن أن تناله الأيدي بالتحريف أبدا، لأن الله تعالى توكل بحفظه. وهذا هو الفارق بين عقيدة المسلمين وعقيدة الرافضة. فالرافضة يعتقدون أن القرآن هذا محرف مغير، الرافضة يعتقدون أن هذا القرآن الذي بين أيدي المسلمين اليوم ناقص، وهذه العقيدة في حد ذاتها كفر. فقد أجمع أهل العلم على كفر من أنكر حرفا واحدا من القرآن متفقا عليه، فمن أنكر حرفا واحدا متفقا عليه بين المسلمين أنه من القرآن وأنكره يكفر بإجماع العلماء، لأن من أنكر بعض حروفه أو ادعى فيه زيادة أو نقصا كذب الله جل وعلا. فإن الله تعالى يخبر أنه حافظ للقرآن وإنا له لحافظون، ويخبر أنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فمن ادعى في القرآن تحريفا وتغييرا أو زيادة ونقصانا فقد كذب كلام الله سبحانه وتعالى، وتكذيب كلام الله تعالى كفر. هذه العقيدة من المسلمات عند الرافضة أن القرآن مغير، حتى ألف الحسين ابن محمد النوري الطبرسي من علماء إيران ألف كتابا سماه فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، ونقل في هذا الكتاب أن هذه العقيدة مجمع عليها بين الشيعة الرافضة، وهذه بحد ذاتها كفر. فإذا عقيدة المسلمين أن هذا القرآن محفوظ مصان، لم تناله الأيدي ولم تناله، بخلاف الكتب السابقة فقد أخبر الله تعالى أنه دخل التحريف والتبديل. وهنا فائدة، وهي قد يقول قائل إذا كانت هذه الكتب كلها كلام الله، كلها نازلة من الله، فكيف تناولت الأيدي تلك الكتب بالتغيير والتبديل ولم تتناول القرآن؟ والجواب عن هذا أن الله سبحانه وتعالى علم أن هذه الكتب سيأتي بعدها كتاب ينسخها، فجعل ذلك فتنة لمن شاء من خلقه أن يغيروها ويبدلوها، لأنه سيأتي كتاب ينسخها جميعا ويجعلها في حكم العدم، بمعنى أنه لا يجوز أن يدين أحد لله تعالى بها بعد نزول القرآن. أما القرآن فلا ينسخ، هو الكتاب الساري إلى قيام الساعة، هو الكتاب الذي يجب التعبد لله تعالى به إلى يوم القيامة، فلذا تكفل الله تعالى بحفظه. أيضا هنا فائدة ذكرها إسماعيل القاضي رحمه الله من أئمة الحديث، حين سئل عن ذلك، سئل كيف نالت الأيدي تحريف الكتب السابقة ولم تنل القرآن؟ قال لو نظرنا نجد أن الله تعالى أسند حفظ الكتب السابقة إليهم لا إليه. قال الله تعالى بما استحفظوا من كتاب الله يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هاجوا والربانيون الأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فإذا هم وكلوا بحفظها، وأما القرآن فمن الذي تكفل بحفظه؟ الله سبحانه وتعالى. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال فلما كان حفظه إلى الله تعالى لم يستطع أحد أن يناله، ولما كان حفظ الكتب السابقة إليهم استطاعت أيدي البشر أن تناله. لأن هذه عقيدة المسلمين التي أجمعوا عليها أن الكتب السابقة محرفة مغيرة مبدلة، وأن هذا القرآن محفوظ لم ينله شيء من ذلك. أيضا مما يتعلق بالإيمان بالكتب أن نؤمن أن هذه الكتب تتفاضل، بعضها أفضل من بعض، وأفضلها هو القرآن، فهو أفضل هذه الكتب، ولذا كان مهيمنا على جميع الكتب. وهكذا القرآن نفسه يتفاضل، فإذا كان القرآن نفسه يتفاضل فمعناه أنه أيضا يفضل الكتب السابقة. ولذا جاء في حديث أبي سعيد رافع ابن المعلى رضي الله عنه الذي في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو علمنك أفضل سورة في القرآن ونحو ذلك، حديث أبي بن كعب أنه قال لو علمنك أفضل سورة في القرآن ما أنزل في القرآن ولا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور أفضل منها، ثم علمه الفاتحة. فلم ينزل في كل الكتب كالفاتحة. وهكذا جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب يا أبا المنذر أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هي الرسل. قال ليهنك العلم لكم، فإذن آية الكرسي هي أفضل آية في القرآن، وسورة الفاتحة هي أفضل سورة في القرآن بل وفي الكتب كلها. فإذا كان القرآن متفاضلا في آياته فإذن لا مانع من التفاضل بين الكتب السماوية وأفضلها هو القرآن. أيضا مما يجب الإيمان به فيما يتعلق بالكتب أن هذا القرآن الذي أنزله الله تعالى إلى نبيه كتاب شامل عام لجميع البشرية بعد بعثة محمد عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فكل من بلغه القرآن فقد أنذر به. والبلاغ الذي ذكره الله تعالى في هذه الآية هو البلاغ الذي يفهم، أما من كان على لغة أخرى وبلغ مثلا ولم يفهمه أو لم يفهم ما فيه فلا بد أن يفهم إياه، وإلا لم تقم عليه حجة بذلك. فإن الله سبحانه وتعالى يقول: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، لتقوم عليهم بذلك حجة الله. فإذا هذا القرآن أنزله الله تعالى حجة على خلقه، حجة على عباده، شامل لكل الناس. قال الله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. للعالمين بكل الخلق، كل من سوى الله هو من العالمين. فيجب الإيمان بعموم هذا القرآن وشموله لكل البشرية بعد بعثة نبينا عليه الصلاة والسلام. ولذا لما ذكر الله تحاكم أهل الكتاب إلى رسول الله أمر أن يحكم بينهم بالقرآن، فإن جاءوك فاحكم بينهم واعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلا يضروك شيئا، وإن حكمت بينهم فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. وقال في آية أخرى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. وقال: وأن احكم بينهم بما أنزل الله واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. فهو شامل عام لكل الخلق، فيجب عليه أن يحكم بينهم بما في هذا القرآن. أيضا مما يتعلق بهذا القرآن أن نؤمن أنه احتوى على ما في الكتب السابقة، فكل ما يحتاجه الناس مما في الكتب السابقة هو في القرآن. وهذا من معنى قوله تعالى: ومهيمنا عليه، أنه شامل لكل ما حوته الكتب السابقة. ولذا قال الله تعالى للمؤمنين: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. فكل ما وصى به هؤلاء الأنبياء هو في القرآن، وشرعه الله تعالى لعباده مما يحتاجون إليه. وإلا لكل نبي شرع، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فالدين واحد الذي هو أصل الدين، أصول الدين، أصول الإسلام، والشرائع مختلفة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الأنبياء إخوة لعلات، والعلات هي الضرات، أبوهم واحد وأمهاتهم شتى. أي الدين هو واحد، دين الإسلام، لكن الشرائع مختلفة، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. أيضا مما يتعلق بالإيمان بالقرآن أنه يجب علينا أن نؤمن أن هذا القرآن معجز لجميع الخلق، لا يستطيع أحد أن يأتي بآية منه ولا بسورة ولا بغير ذلك. تحدى الله المشركين أن يأتوا بمثله، تحداهم الله تعالى في آيات كثيرة أن يأتوا بمثل هذا القرآن، أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. تحداهم الله تعالى أن يأتوا بعشر سور، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. تحداهم الله تعالى أن يأتوا بسورة، قل فأتوا بسورة من مثله وادعوا من استطعتم من دون الله وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، ولم يقدروا على ذلك. وكل من أراد أن يأتي بمثل القرآن صار أضحوكة للناس، كل من أراد أن يأتي بمثل القرآن أضحك العقلاء واستهزؤوا به. فكلام الله سبحانه وتعالى معجز لجميع الخلق، لا يستطيعون أن يأتوا بشيء من مثله. هذا القرآن جعله الله تعالى هداية للخلق، نورا هداهم هذا القرآن إلى كل خير. قال الله سبحانه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أي للخصلة القويمة في كل شيء. ففي العقائد هدى إلى أقوم العقائد، في العبادات هدى إلى أقوم العبادات، في المعاملات هدى إلى أقوم المعاملات، في الأخلاق، في سائر الشؤون. وتأمل واقرأ ما كتبه الإمام المفسر محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان عند هذه الآية، وكيف أن هذه الآية هدت، وكيف أن القرآن هدى إلى التي هي أقوم في كل أمور الدين، ومثل وتوسع فيها في عشرات الصفحات في تفسير هذه الآية في هداية القرآن للتي هي أقوم. فهذا القرآن هدى للتي هي أقوم، وهو أفضل هذه الكتب التي أنزل الله سبحانه وتعالى على أنبيائه ورسله. هذه نبذة مما يتعلق بالإيمان بالكتب مما جاء في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وفي ختام ذلك نذكر بعض الفوائد والثمرات المترتبة على تحقيق هذا الأصل من أصول الإيمان، وهو الإيمان بالكتب. فمن هذه الفوائد أننا نعرف رحمة الله سبحانه وتعالى بنا. تعرف رحمة الله، الناس كانوا في عمى، فجاء هذا القرآن مبصرا لهم من هذا العمى، كما قال الله سبحانه وتعالى أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. الناس كانوا موتى أحيام الله بهذا القرآن، أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات. فهذا القرآن رحمة من الله تعالى، رحمنا الله به، أرشدنا إلى العبادات الصحيحة، إلى المعتقدات الصحيحة، إلى المعاملات الصحيحة، أرشدنا الله تعالى فيه إلى كل خير. فإيماننا بالكتب يجعلنا نعرف مدى رحمة الله سبحانه وتعالى بنا، سواء بهذه الأمة أو بالأمم السابقة الذين أنزل إليهم الكتب السابقة. أيضا من هذه الفوائد والثمرات أننا نعرف حكمة الله. الله جل وعلا حكيم، شرع لكل أمة الشريعة التي تناسبها في كتابه. فإذا عرفنا هذه الكتب وأن الله تعالى أنزل لكل أمة شريعة، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، علمنا بذلك حكمة الله جل وعلا. أيضا مما نستفيده من الإيمان بالكتب إثبات صفة الكلام لله تعالى، وإثبات صفة العلم لله، فالقرآن والكتب السابقة من كلام الله، كلام الله لا يحصى. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمد من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، لو كانت كل أشجار الدنيا أقلاما وهذه البحار تمدها سبعة أبحر، بحر مراد به الماء الذي على الأرض كلها وهو ثلاثة أثلاث الكرة الأرضية، لو كان هذا الماء كله تمده سبعة أبحر كلها تكتب كلام الله لتكسرت الأقلام ولفنيت هذه البحار التي من المداد وما نفدت كلمة الله. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فكلام الله لا يحصيه إلا الله جل وعلا، وهذه الكتب من كلام الله، فهي من كلام الله وهي من علم الله الذي علمه عباده. قال الله سبحانه الرحمن علم القرآن. وكان الإمام أحمد يحتج على الجهمية الذين يقول القرآن مخلوق بهذه الآية، يقول تقولون علم الله مخلوق؟ قالوا لا. قال إذن القرآن علم الله، الرحمن علم القرآن، فكيف تقول أنه مخلوق وهو علم الله جل وعلا؟ إذن في إثبات الكلام لله وفيه إثبات العلم لله سبحانه وتعالى وأن هذا من علم الله. قال الإمام القرطبي رحمه الله بمعنى كلام الله في مقدمة تفسيره، قال ولولا أن الله يسره لما استطاعت لسان أن تنطق به ولا استطاع صدر أن يستوعبه، فهو كلام الله الذي إذا نزل على الأرض قطعها وإذا نزل على الجبال سيرها. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى أي لكان هذا القرآن. فلولا أن الله يسره على الألسن ما استطاعت لسان أن تنطق به ولا أن تتحمله، لولا أن الله يسر حفظه لما أمكن صدر أن يستوعبه. ولذا قال الله سبحانه ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فالقرآن هذا يسير. قال قتادة رحمه الله عند هذه الآية ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، قال هل من طالب علم فيعان عليه. يسير القرآن، يسير في لفظه يسره الله، ويسير في أحكامه، أحكامه ليس فيها ما في الكتب السابقة من الأحكام الشديدة، كما قال الله تعالى عنه أنه يظهر عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدون مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فإذن هذه من فوائد وثمرات الإيمان بالكتب، أننا نؤمن أنها كلام الله وأنها صفة من صفات. من ثمرات الإيمان بالكتب أن ذلك يدعونا إلى شكر الله. إذا علمنا أن الله رحمنا بهذه الكتب، أنزلها نورا لنا، أنزلها صلاحا لأحوالنا، أنزلها رقة لقلوبنا، أنزلها لتبين لنا طريق الهداية من طريق الضلال، إذا علمنا ذلك شكرنا الله تعالى على هذه النعمة العظيمة، على هذه النعمة الجليلة، وهي نعمة الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على حقه، سواء كان في هذه الأمة أو في الأمم التي قبلها. وبهذا نكون قد أخذنا نبذة مختصرة عن هذا الأصل الثالث من أصول الإيمان، وهو الإيمان بالكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على أنبيائه ورسله. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يجعلنا من الراسخين في العلم. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، إنك على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.